الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 بعد 700 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو الدرس 30 من كتاب الجهاد والسير. قال: باب الجاسوس. قول الله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. التجسس التبحث، يعني ما حكم التجسس من المسلمين على الكافرين، وما الحكم إذا وجد المسلمون جاسوسا للكافرين؟ هذا هو التبويب الذي من أجله وضع البخاري هذا الحديث. وجاسوس الكافرين على المسلمين، الصحيح أن حكمه القتل إلا إذا عفى الإمام لمصلحة شرعية، كأن تخوف معرة الكافرين على المسلمين إن قتله، أو يأخذه مقابل الفدية أو مقابل المبادلة بين الأسرى. وسيأتي الحجة في هذا الباب من أن عمر قال: دعني أضرب عنقه. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم. إنما نهاه عن قتله لأنه من أهل بدر. وهذا الاستنباط ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. مفهوم يا أخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، ما قال: لا تقتله، قال: إنه من أهل بدر. فدل على أن قتل الجاسوس إلى الإمام. وهكذا الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعدل يا محمد، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم حكمه القتل، والأمر إلى ولي أمر المسلمين ليس إلى كل أحد، حتى لا تتفلت الأمور وتخرج عن السيطرة. ولكن قال له: لا يتحدث الناس عن أن محمدا يقتل أصحابه، فتركه تألفا لقلوب غيره. قال: وبالسند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني الملقب بحية الوادي، علي بن عبد الله بن جعفر. قال البخاري: ما تصاغرت نفسي إلا عند علي. قال علي بن المديني: ولا عندي. وكلاهما إمام هدى ومصباح دجى، وكلاهما إمام في العلل. بل يذكرون أن شرط البخاري في صحيحه أيضا من شرط علي بن المديني. قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت منه مرتين. قال: أخبرني حسن بن محمد، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع، أبو صحابي من موالي النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، المقداد بن عمرو، والأسود زوج أمه، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. الروضة مكان تجمع الأشجار والمياه، فإن بها ضعينة امرأة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعاد بنا خيلنا. إذ قد فتح الله عليهم. أما في غزوة بدر لم يكن إلا خيل واحد مع المقداد بن الأسود، حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالضعينة، دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنه غيب أطلعه الله عليه. فقلنا: أخرج الكتابة، أي الذي معك. فقالت: ما معي من كتاب. الجواسيس وكذلك الكفار يكذبون ولا يتورعون. فقال: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فيه جواز تأديب المتهم وتهديد المتهم حتى يجيب، لكن هذا في حق المتهم الذي قد تعينت التهمة عليه، وكان الظن الراجح أنه قد تلبس بها. أما ضرب وتعذيب من لا يعلم ذلك منه إنما هو الحدث والظن فلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يعذبون الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز النظر إلى العورة للحاجة ككشف الطبيب وإجراء العملية الجراحية، أو أمور يتعين ذلك كما كانوا ينظرون إلى عورات أهل قريظة، فمن أنبت تركوه يعني قتلوه، ومن لم ينبت تركوه. أي نعم، لا بأس للحاجة، تفتيش النساء للحاجة، لا سيما إذا كان كنا من أهل الريب، ويجعل النساء امرأة تفتشهن. قال: فأخرجته من عقاصها، لعله من بين شعرها، قد عقصته مع الضفيرة. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركاها، لأنها قد تكون ضعيفة عن نصرة الكافرين، وإنما هي امرأة استؤجرت لهذا الأمر. قال: فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعى إلى أناس من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على التعمية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ فيه المباحثة عن سبب المخالفة، إذ كان متأولا أو كان مكرها. قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، فيه إبداء العذر، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، أي ليس منهم، وإنما كان ملصقا بالقبيلة، ولم أكن من أنفسها حتى يتعصبون له ويتركونه من باب الحمية. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، لكنها معصية عظيمة من تجسس على المسلمين الكافرين. وأما هذا الصحابي فهو صادق في قوله، لا يتعرض للكلام فيه بشيء، إذ أن المسألة قد رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزكاه. إذن ما معنا إلا أن نزكي كما زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يستدل بالعمومات، أي أن من فعل ذلك كفرا قتل، أو ردة قتل، أو رضا بالكفر بعد الإسلام، هذا هو المعنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال سفيان: وأي إسناد هذا؟ أي عجبا لجلالة رجاله وصريح اتصاله. والشاهد قد تقدم من الحديث. قال: باب الكسوة للأسارى. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر أتي بن عباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، فوجد قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة: كانت لي عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. استدل بالحديث على كسوة الأسارى، ما يترك عاري تظهر عورته وسوءته، وهذا من سماحة الإسلام وحسن معاملته للمخالفين، وكل بحسبه، لكل مقام مقال. ففي قريظة اقتضت الحكمة أن يقتلوا لشدة عداوتهم ولكثرة خيانتهم، وفي قريش أخذهم أسارى لحاجة المسلمين إلى الفدية، وفي هوازن قد كثر العبيد والإماء واستغنى المسلمون، وكان تألف هوازن على الإسلام أولى من استرقاقهم، فعفى عنهم وصفى عنهم. فلكل مقام مقال، هذا هو الفقه الذي ينبغي أن يؤخذ به فقه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر ذلك الرجل رفع عليه السيف: من يمنعك مني؟ قال الله: عفى عنه، مع أنه لو قتله جاز له ذلك، لكن عفى عنه. قد تمكن من قتله سلمه الله، وقتله ربما ما يكون فيه ذلك المعنى المقصود، بينما لو تركه ربما يكون تألف لها ولغيره وإظهار آية. شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومكرمات النبي صلى الله عليه وسلم، العناية بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام بأيامه وسنينه وأعوامه وأفعاله وأقواله، كله دين، كله دين. فلو رأينا ما يتميز به النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات الخلقية الصفات الخلقية لرأينا أن مثله لا يكذب ولا يكون كما يزعم الكفار. ولو نظرنا إلى عفوه وصفحه وكرمه وجوده لعلمنا أن مثل هذا إنما يكون من رجل موفق من الله عز وجل. والحمد لله المسلمون ما قصروا، فقد عملوا الكتب المطولة والمختصرة في سيرته، في دلائل نبوته، في خصائصه، في شمائله، في عباداته وعقائده. لم يعتنى بدراسة أحد من البشر كما اعتني بدراسة النبي صلى الله عليه وسلم وبدراسة جميع ما يكون منه من أفعال وأقوال واعتقادات وعبادات ومعاملات. ولو لم يكن إلا هذه لكان فيها دلالة عظيمة على صدقه، ودلالة عظيمة على عناية الله به، ودلالة عظيمة على أنه الرسول الكريم وأنه النبي الأمين. فيقبل القلوب على إنسان، لا سيما قلوب الصالحين، يدل على صلاحه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أما المخالفين لا ينظر إليهم. والله إن القلب لا يتشوف إلى رؤيته، ولو رأيناه لكان أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأزواجنا وكل نفيس سوى الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان يحب أن رآني بأهله وماله. يا أخي ربما تسمع بعض قصص لبعض الناس من أحدهم، فإذا أثني عليه وذكر بالخير وذكر بالجمال وذكر بالشجاعة وذكر بالكرم وبالديانة والصيانة أحببته، فكيف إذا كان الموصوف هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل عنه: إنك لعلى خلق عظيم. الأطباء شغلوا بإفلاطون، جيلانوس، أبو قراط، ابن سينا، والفلاسفة شغلوا بالفارابي وابن رشد، وهكذا ربما تعدوا إلى إفلاطون ومن إليه، وهكذا حتى من تأخر منهم الاشتراكيين شغلوا بماركس ولينين وإنجلز وغير ذلك، والديمقراطيين شغلوا بارسو وفلان لوك أو كذا. المهم كل مشغول بدراسة من يعظم، لكن أهل الإسلام راحتهم في دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، تزيدهم بعد عون الله وتوفيقه إيمانا وعلما وحلما وكرما وشجاعة وجودا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عليهم في أي شيء يقولون: كان رسول الله، فعل رسول الله، إن رسول الله، لعلمهم أن الناس يحبون هذا الأمر وأن الناس يحتاجون إلى هذا الأمر. يغزو قوم فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيدخلون في الإسلام. ثم يغزو قوم فيقول: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيستبشر الناس ويدخلون في الإسلام، لأن في الجيش من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الدور. بل الآن كم من إنسان يفرح إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بهيئته مربوعا ووجهه كالقمر والسيف وبلحيته، فيقوم من نومه مستبشرا ويقول للناس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي وقلت له. فكيف إذا كان الإنسان قد جلس بين يديه، صلى خلفه، وجاهد معه؟ ومع ذلك العزاء الذي يصبرنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب يوم القيامة. فوالله أننا نحبه ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، لهم جلالة في قلوبنا لا يعلمها إلا الله، ولهم مكانة حتى أن أحدنا لو تكلم فيه أهون عنده من أن يتكلم في واحد منهم. فنرجو من الله عز وجل أن يقبل منا هذه الأعمال، ونسأله أن يثبتنا عليها حتى نلقاه، عسى أن نكرم بكرمه وجوده وفضله. وأما الأعمال فإلى الله المشتكى، والله بأننا دون بكثير كثير كثير لا مقارنة. صح أهل سنة ونحب أن نتأسى به، ربما صلينا كصلاته ما استطعنا، حججنا كحجه ما استطعنا، زكينا كزكاته ما استطعنا، صيمنا كصيامه ما استطعنا، لكن الحق أن هناك أعمال قلبية من الإخلاص والمحبة والرجاء والخوف والخشية والإنابة، مثل هذه الأمور يضعف فيها الإنسان مع استقامة بدنه وجوارحه. وانظر إلى ابن مسعود ماذا يقول: إن الله نظر إلى قلوب العباد، ما قال نظر إلى أجسامهم، لو كان النظر إلى أجسام العباد أن قوم عاد هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت النظر إلى الأموال أن أصحاب الكنوز مثل كسرى وقيصر ومن إليهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت النظر إلى الكثرة لكان قوم يأجوج ومأجوج والهنود والصينيون والأتراك ومن إليهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال ابن مسعود: إن الله نظر إلى قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد فرأى قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فجعلهم وزراء لنبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. والأثر له حكم الرفع، أخرجه الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. إذن عباد الله علينا أن نجاهد أنفسنا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، والدليل على ذلك أن عمر يقول: والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين، أو كما قال: قال والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. فإذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم تزداد بمعرفة ما له من الخصائل والشمائل والصفات، وأيضا بما له من الحق، لتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لابد أن نعرف ما له من الحق، لأن من جهل شيئا عاداه، والأعرابي ربما يدخل ويقول: يا محمد اعطني من مال الله لا من مال أبيك ولا من مال أمك، والثاني يقول: يا محمد بصوت مرتفع، والثالث يأتي ويقول: أيكم بن عبد المطلب، إلى غير ذلك. بينما الذين حوله ربما أحدهم يحدثه كأخي السرار، تحدث معه لو أحد بجانبه لا يسمع، ولا يملؤون عيونهم من النظر إلى وجهه، وهكذا يعلمون عظيم أمره. انظر إلى بريرة، امرأة جارية إنما اعتقت بالمكاتبة، ومع ذلك لما تركت مغيث قال لها: لو راجعتيه. قالت: يا رسول الله تأمر أم تشفع؟ قال: بل أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. الشاهد أنها تعلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يرد إذا كان على إرادة الإلزام والوجوب، فلما علمت أنه إنما يشفع ولا يلزم قالت: لا رغبة لي فيه. ومع ذلك قال: عجبت من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نهتم بدراسة ما يتعلق به، وأن نستحضر عظيم فضله، وأن نحمد الله عز وجل على أننا من أمته، وهذه كرامة لا يوازيها كرامة بعد الإسلام، أن الله اختارنا من أمته. صحيح مع الأنبياء نصار وكذلك متقدمون، لكن هذه الأمة أول من تحاسب، وأول من تجوز الصراط، وأول من تدخل الجنة، ويكفي شرفا أنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم معه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. المر مع من أحب، أنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دمت محبا له متعسيا به منقادا له. إذن علينا أن نعظم هذه المنة، لأن بعضهم الآن يتمنى وهو أمريكي ولا أوروبي أو من أي دولة من أجل الجواز، من أجل المعاشات، من أجل الدنيا. والله لا فضل لأمريكي إلا إن كان مسلما موحدا، ولا فضل لأوروبي إلا إذا كان مسلما موحدا، ولا فضل لعربي أو عجمي أو أبيض أو أسود إلا لمن كان مؤمنا موحدا منقادا لله عز وجل على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الماحة على الواجب علينا تجاه سيرة هذا الرجل العظيم، الرجل الكريم، الرجل ماذا يقال فيه إلا كما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. فهو خير البرية وأزكى البشرية، ومع ذلك عبد. يقول يخيره الله بين أن يكون ملكا رسولا فيقول عبد، عبد رسول لله، أكرمه الله بأن يكون عبد له. وأي كرامة أعظم من هذا؟ أن تكون عبد للملك العظيم، عبد للرب الكريم سبحانه وتعالى. يا أخي بعضهم عبد مع تاجر ويذهب أنا عبد بني فلان، أنا عبد التاجر فلان، أو عبد مع رئيس ويتبجح بأنه عبد مع رئيس دولة أو مع وزير. وهذا اختاره الله عز وجل أن يكون عبدا له، عبد لله. حتى في أشد المواطن يعاتبه عمر بن الخطاب من أجل صلح الحديبية، أنا عبد الله ولن يضيعني الله. وأبو بكر يقول هو عبد الله ولن يضيعه الله، عبد الله. الله عز وجل يغار على عبيده، يغضب لعبيده. الحمد لله أن جعلنا الله عز وجل من أمته، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرته وأن يرزقنا مرافقته في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.